ونقفل البيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كالعادة حبيبنا صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه يعلمهم، وكنا مفتقدين وما زلنا مفتقدين إن كان نفسنا إن احنا نعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا ويزكي قلوبنا ويطهر أخلاقنا ويعلمنا الخير كله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قاعد النبي مع الصحابة وقال لهم كما عند أحمد بسند صحيح، قال لهم إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. إن لو قامت القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو قامت القيامة وفي إيد حضرتك شتلة هتغرسها كده تطلع فيما بعد، تطلع شجرة تطلع نخلة. لو قامت القيامة والقيامة بتقوم كده وحضرتك لسه موجود، ربنا يا رب ما يجعلناش يا رب من اللي موجودين في الوقت دوت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لكن النبي بس بيدينا مثل إن احنا نجتهد جدا في إن احنا نعمل خير وإن احنا نغرس خير ينفعنا وينفع البشر وينفع حتى الحيوانات. يعني كل حاجة في لها يعني أجر في أي خير تقدمه لإنسان، لحيوان، لمسلم، لغير مسلم، أي خير بتقدمه في الكون ده كله لك أجر عليه بفضل الله. فالنبي كأنه بيشبه لك، بيقول لك يعني اشتغل وانتج وانجز وانجح وحط بصمة في الدنيا دي عشان يوم القيامة تنفعك البصمة دي في أن أنت قدمت خير للمسلمين وقدمت خير للبشرية. فمبالغة في الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو قامت القيامة وحضرتك لسه موجود وفي إيد حضرتك شتلة صغيرة، بيقول لك وفي اللحظه دي انت هتموت علشان بقى يعني ايه خلاص او يكون نفخه الصعق او غير ذلك. قال لك في اللحظه ديت اغرس الشتله ديت وموت، ما فيش مشكله بعدها، بس اغرسها. طب اغرسها ليه يا رسول الله اذا كان ما حدش هينتفع بيها؟ ده القيامه هتقوم. قال لك اغرسها وخد اجرها حتى لو ما حدش انتفع بيها. عشان كده درس الليله بعنوان اين بصمتك. محتاجين ان كل واحد فينا يكون ليه بصمة. تعالوا نبدأ الموضوع من الاول، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك ومفيش حد في الدنيا يقدر ينكر ان احنا خير امة. ده مش كلامي ولا كلام حد، ده كلام رب جل وعلا. قال جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله يلي علمتنا القرآن والسنة وعلمتنا كل خير في الدنيا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الله عز وجل يستدعيه يوم القيامة فيقول له جل وعلا يا نوح هل بلغت رسالتك؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، وربنا مطلع بقى وعارف. قال هل بلغت رسالتك؟ قال بلى يا ربي. فإذا بالحق جل وعلا يسأل أمة نوح، كل أمة كده لوحدها، يسأل أمة نوح هل بلغكم نوح رسالته؟ قالوا ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، والله ما شفنا حد خالص المرة. فأنكرت. فقال جل وعلا لنوح عليه السلام إن الأمة أنكرت، فمن يشهد لك يا نوح؟ فإذا بنوح عليه السلام يقول يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون، أي لسيدنا نوح عليه السلام، فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل كده يا جماعة إن دين الإسلام دين عالمي، ولذلك كان كل رسول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل رسول أو كل نبي يبعث لأمة معينة، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا. كل نبي كان يبعث لأمة معينة. لا يتعدى هذه الأمة. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، فدعوته لحد يوم القيامة منذ بعثته إلى يوم القيامة. وبعدين طب النبي يموت، الدعوة دي تموت؟ قالك لا، ما هو العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى إذن الإنسان لابد أن يكون بيدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم: فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دين دين عالمي. أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين مش المسلمين. آخر سورة: قل أعوذ برب الناس مش المسلمين بس. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وصفه قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن، بل وأضيفوا لذلك وأنه رحمة أيضا للدواب صلى الله عليه وسلم. النبي رحمة للدنيا كلها، للدواب والجماد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس كل الناس بخلق حسن. ولذا قال جل وعلا: وكونوا للناس حسنا. مش بس إن أنا أقول الكلام الحلو للمسلمين وبس، لا، المسلم والكافر أتعامل مع الناس بحسن خلق، أعرف الناس إن دي أخلاق المسلمين، دي أخلاق النبي محمد اللي ربنا قال عنه، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى رقم واحد إحنا خير الأمم، رقم اثنين ديننا دين عالمي، عشان كده لازم نحن نوصل الدين ونوصل الدعوة ونوصل الخير ده كله، ونوصل أخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا وسنة النبي وحياة النبي وحياة الصحابة، نوصلها للدنيا كلها. دي أمانة، أمانة ملقاة على عواتق كل مسلم على وجه الأرض. إن لم تكن بدعوتك فيبقى بمالك، إن لم يكن عندك لا علم ولا مال على الأقل الدال على الخير كفاعله. دل للناس على الخير، دل الناس، عرف الناس، قول لهم في درس كذا في القناة الفلانية، رجل فاضل، اسمعوا في القناة الفلانية كذا كذا، خذوا الكتاب دوت، خذوا السدهاية دوت، خذوا الشريط دوت، اذكروا الله عز وجل. بعض الناس ما شاء الله عندها أفاق دعوية جميلة، بعضهم كلف على حسابه الشخصي 99 لوحة كتب عليها أسماء الله الحسنى وحطها على طرق السفر، طول ما أنت معدي تقرأ اسم المولى عز وجل. وبعضهم يحط لك مثلا سبحان الله، كل واحد يعدي ممكن يعدي في اليوم أكتر من 20-30-40 ألف و100 ألف في طريق واحد، كل اللي يعدي فيقرأ سبحان الله في ميزان حسنات اللي علق اللوحة ديت، كل واحد يقول أستغفر الله يبقى في ميزان حسناته، كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في ميزان حسناته. اشتغل، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. طيب تعالى بقى نكمل موضوعنا. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوضح لك برضو قيمة الأمة وقدر الأمة قال كما عند أحمد بإسناد حسن: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ويوضح أيضا كما في رواية أحمد بسند صحيح قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، والتلت اللي بقى يتوزع على 69 أمة كانت سابقة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده تعالوا نشوف شوية بصمات أناس وضعوا بصمات خدموا بها الدين وخدموا بها الدنيا وخدموا بها كل الناس حواليهم، تعال نشوف بصماتهم كانت عاملة ازاي، لعل وعسى الهمم تعلو واحنا كمان كل واحد يجي الدنيا دي تحط بصمة. وإن وقلت لحضراتكم قبل كده لو تفتكروا ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل واحد بصمة في ايديه، يعني مستحيل مليارات موجودة، 6 مليار ولا 6 مليار ونص موجودة على وجه الأرض، مستحيل تلاقي بصمتين زي بعض. شوف شوف في الحتة الصغيرة دي بقى دي وما تسويش حتى 2 سنتي ولا 3 سنتي، يا سيدي قول 5 سنتي، 5 سنتي. المولى عز وجل ينوع ال5 سنتي، ان ال6 مليار ونص اللي موجودين على وجه الأرض كل واحد تبقى بصمته غير التانية. ده ايه ده كله ده؟ الله أكبر، الله عز وجل قادر على كل شيء. طب ليه كل واحد بصمته غير التاني؟ قال لك علشان لما تيجي الدنيا قبل ما تترك الدنيا لازم تحط بصمة لنفسك تنفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلازم يبقى ليك بصمة. تعال نشوف بصمات عبر التاريخ منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، كيف كانت البصمات وكيف كان الناس ما شاء الله لهم تأثير ولهم بذل ولهم عطاء ولهم خير بيقدموه بيبذلوه. عايز أقول لكم كلمة يا جماعة وبالله عليكم احفظوها: إن من عاش لنفسه عاش مستريحا، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. وإن من عاش لغيره قد يعيش متعبا لكنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا. احفظ الكلام ده. الإنسان لو عاش نفسه يتمتع وينبسط، لو قاعد كده مروق الأناني بيأكل وبيشرب ويتمتع وقاعد يتفرج على التلفزيون ومتفسح ويروح هنا ويروح هنا ومقضي حياته كلها في الفسحة والسياحة، ولكن هيعيش صغير قوي وهيموت صغير قوي. والإنسان اللي عايش لأمته وعايش لبلده بيخدم بلده ويخدم دينه ويخدم دعوته، ويمكن سهران ليل ونهار، ويمكن ما بينامش كتير، ويمكن ما بتمتعش كتير، ويمكن ما بتفسحش كتير، ويمكن محروم من متع كتير قوي في الدنيا، لكنه عند ربنا هيعيش كبير قوي ويموت كبير قوي. لان الانسان لابد يكون له دور في خدمة الدنيا دي كلها. جميل جدا جدا ان انت يبقى كل ذهنك وكل شغلك وكل حياتك ازاي اخدم بلدي، ازاي اخدم ديني، ازاي اخدم امتي. هو ده المحور اللي بنمشي عليه. تعال نشوف اول بصمة في هذا اللقاء، بصمة ثانية اثنين، بصمة الرجل الثاني في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بصمة سيدنا أبو بكر. أبو بكر الصديق في ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة عمل أشياء عجيبة جدا. مشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أعد الراحلتين ودى راحلة للنبي وخد راحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من سيدنا أبو بكر حاجات كتيرة جدا. قبل منه إنه يبذل ماله من أجل خدمة الدين، لكن عند الراحلتين دولت قالوا لا بالتمن. ليه؟ لأن النبي عايز الهجرة كاملة ما يكونش فيها حد عمل له حاجة إلا بالتمن. حتى الأجير اللي استأجره الرجل الدليل اللي هيدله على الطريق قال له بالتمن، كل حاجة كانت بالتمن، عشان هو مش عايز حد يكون دفع له حاجة في الهجرة ديت. فراح أبو بكر ماشي مع النبي وهو عارف وفرحان. أول ما قال له إن الله قد أذن لي بالهجرة أبا بكر، أبو بكر بكى وقال الصحبة يا رسول الله. الصحبة يا رسول الله، مع أن أنت عارف أن الهجرة دي معناها إيه؟ معناها القتل، معناها ان انت هتبقى مستهدف. المشركين عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكل من كان مع النبي. المشركين عايزين اما ان هم يقسروا النبي او يقتلوه، وبالتالي هياخدوا اللي معاه. ورغم ذلك هو فرحان، مش مشكلة اموت بس اكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مشي قدامه مرة وعن خلفي من خلفيه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فالنبي استغرب قال له ما حملك على ذلك يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، طلب قريش لك فامشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. فقال النبي مختبرا أبا بكر، لو كان شيء يا أبا بكر لأحببت أن يكون بك دوني؟ لو كان في قتل أو إصابة أو أي حاجة تحصل تحب أنت تفديني بنفسك؟ قال أجل، والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. ويوصل الغار ويقول له انتظر يا رسول الله، ويخش ويمسح الغار عشان يطمن ما فيش ثعبان، ما فيش عقرب، ما فيش حاجة تضر النبي صلى الله عليه وسلم. فلقى ثلاث شقوق في الحيطة، قعد يقطع في ملابسه وحط طلع حتتين قماش وسد شقين في الحيطة وبقي الشق الثالث، فنام على الأرض وسده برجليه وقال الآن ادخل يا رسول الله. دخل النبي كان متعب، فنام وحط خده على حجر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يا بختك أبو بكر، جه شيء من الجحر ولدغ أبو بكر، الله أعلم ثعبان عقرب الله أعلم. فبكى أبو بكر من شدة الألم، فدموعه نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي وقال ما بك يا أبو بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال ولم لم تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك. يعني عايز يقول له أنا أموت بس ما أنت ما تقلقش يا رسول الله. شوف الحب قدين، تعرف تحب النبي كده. طب لو بتحبه ليه ما بتتبعوش؟ لو بتحبيه ليه مش عايزة تلبس حجاب؟ لو بتحبه ليه ما بتصليش لحد دلوقتي؟ هو ده الحب الحقيقي، ان انت تحب حد تسمع كلامه صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتفل على جرح ابي بكر، المكان اللي اتلدغ فيه تفل عليه النبي، فبرأ ابو بكر باذن الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه التفله من فم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لما كان يسمع القصص ديت ويشوف ابو بكر بذل حياته قد ايه مع النبي في ليله الهجره، كان يقول وهو يبكي والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر بن الخطاب. مش خير من عمر نفسه، من عمر وعيلته كلها. يا سلام، شوف قد ايه بيقول له كنت أتمنى أن أنا أكون معك في الليلة دي، أو أن أنا أكون بدالك في الليلة دي، وأنا اللي أحمي النبي وأنا اللي أفدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. أبو بكر الصديق ما اكتفاش بكده، أبو بكر الصديق تصدق بماله كله رضي الله عنه وأرضاه، لدرجة كما عند أبي داود بسند صحيح عمر بن الخطاب قال في يوم من الأيام ندبنا النبي للصدقة، فقلت روح بقى النهاردة أسبق أبو بكر، عمر ما سبقته نفسي أسبقه مرة، فرحت حطيت نص فلوسي بقى نص ثروتي الله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بقى طبعا أكيد ما فيش حد خطر على باله يعمل اللي أنا عملته، في حد في الدنيا بيتبرع بنص ثروته؟ قال فذهبت ووضعته في حجر النبي. فقال يا أبو بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال يا عمر ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم مثله. شوف الصدق، ما قالوش بقى ده أنا بعت له قدامي وسورايا ومش هقول لك بقى واستلفت، إنما صادق قال له تركت لهم النص الثاني. قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فقال النبي ما تركت لأهلك وأولادك أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله، ده مشاهد عجيبة من أبي بكر. ويوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس كثيرة اتفتنت وقبائل كثيرة ارتدت، أكثر من 90% من المسلمين ارتدوا في الوقت دوت، ولما يبقى إلا 3 قرى هم دول بس اللي ثبتوا على الإسلام. وإذا بأبي بكر عمر بن الخطاب بقى يصرخ يقول ما مات محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا رجعن فليقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. وإذا بأبي بكر يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقف وقفة عظيمة جدا، وكان سبب في رجوع المرتدين مرة أخرى إلى دين الله عز وجل. تعالوا نكمل بصمتنا الجميلة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي
ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل البصمات الجميلة اللي احنا شفناها في حياة الإسلام والمسلمين، شيء فوق الخيال. شفنا بصمة أو بصمات بسيطة من بصمات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللي في فترة يسيرة من الزمن لا تساوي في عمر الزمان شيئا، عدد كبير جدا من الفتوحات تمت في عهد عمر بن الخطاب، وعدد كبير جدا آلاف المسلمين أسلموا في عهد عمر بن الخطاب، ونشر العدل بين ربوع الكون كله، حتى كان يضرب المثل بعدل عمر بن الخطاب، لدرجة أن واحد جيله رجل كافر جاي رسول من دولة كافرة جاي يسأل عمر بن الخطاب عشان يسلمه رسالة من الملك بتاع البلاد ديت، فجاي بيسأل بيقول أين قصر عمر؟ قالوا ليس له قصر. قال أين بيته؟ قالوا هذا البيت البسيط الذي بني من الطين. قال فأين هو؟ هو في البيت. قالوا لا هو نائم الآن تحت الشجرة، نايم في وسط الناس في الشارع تحت الشجرة ومتوسط كده ايديه ونايم في عز الحر والعرق بيتصبب من على جبينه وهو ما شاء الله بيغط في نوم مطمئن على نفسه. فقال لا ريب لقد ظلم ملكنا فلم يستطع أن ينام، أما أنت فقد حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وذهب الرجل ووصل الرسالة بتاعته ثم عاد ليسلم ويصبح من المسلمين. بفضل هذا المشهد العجيب اللي شافه، وكلنا عارفين قصص سيدنا عمر بن الخطاب لما راح وأكل اليتامى اللي كانت أمهم بتولع لهم مية على الحصى لأن مش لاقي أكل تأكله لهم، وقد إيه كان بيتتبع الناس الفقراء والبسطاء، وكان مقسم ليله 3 أقسام، جزء يصلي بيه قيام ليل وجزء ينام وجزء يعص في المدينة يطمئن على أحوال الرعية. كلنا عارفين قصص سيدنا عمر بن الخطاب اللي استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينشر العدل في الكون كله، حتى كان يبكي ويقول وهو يجلس بجوار بعير مريض، بعير مريض، ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. ويقول لهم الكلمة المعروفة المشهورة عن عمر، والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. عمر بن الخطاب اللي علم الدنيا كلها كيف يكون العدل في زمن العذول، كيف يكون الرحمة في زمن الرحماء، كيف تكون الموازين العظيمة هذا الدين العظيم، إن يضع كل إنسان في موقعه الطبيعي ولا يحب أحدا ولا يجامل أحدا، بل كان يتتبع الولاة ويروح ويطمئن على أنهم بيعدلوا في الرعية، ويطمئن أن ما فيش والي في يوم من الأيام عمل شيء غلط يشينه في دينه أو في كرامته أو في دنيته أو في سمعته إلى غير ذلك. عمر بن الخطاب اللي علم الدنيا كلها دروس، ما زال الكون ده كله يتذكر عمر بن الخطاب، حتى انك مجرد ما تطلع على المنبر، مجرد ان انت تذكر كلمة العدل يتبادر لذهن الحاضرين كلهم ان انت اكيد لازم هتتكلم عن عمر بن الخطاب. بصمة عثمان بن عفان، عثمان بن عفان لما النبي راح من مكة، ذهب الى مكة وهاجر من مكة الى المدينة، والصحابة طبعا كانوا سبقوه صلى الله عليه وسلم، فراحوا هناك فعطشوا لان ما فيش مية في المدينة، المية بسيطة جدا، وكان في بئر اسمها بئر روما. بئر روما دي كان يملكها رجل يهودي، ورجل يهودي ده كان بيبيع المية غالية جدا للمسلمين، فما كان من عثمان بن عفان إلا أنه راح لليهودي ده وطلب منه يبيع له البئر، فرفض أنه يبيع له البئر كله، قال له هبيع لك نص البئر، فباع له نص البئر. طب يقسموها ازاي؟ قال له أنت تسقي يوم ولحسابك يعني، وأنا أسقي يوم لحساب. قال له خلاص متفقين. ففي اليوم بتاع سيدنا عثمان كان يدعو المسلمين وغير المسلمين، يقول لهم اللي عايز يشرب مية البئر النهاردة مجانا لكل الناس، شوف قد ايه. وبعدها بفترة الرجل اليهودي لقى الله، طب ده الناس بياخدوا البئر المية من البئر في يوم سيدنا عثمان، وفي اليوم بتاع ما حدش بيجي يشتري مننا ان هم بياخدوا الخزين بتاعهم، فاضطر ان هو يبيع النص التاني لعثمان بن عفان، فوهبها عثمان بن عفان لكل انسان عايش على وجه ارض المدينة في ذلك الوقت، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من يشتري بئر روما وله الجنة، واشتراها عثمان بن عفان. وفي يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وهو وله الجنة. وإذا زي ما قلت لحضراتكم عمر بن الخطاب يروح يدفع نص ماله، أبو بكر يدفع كل ماله، عثمان بن عفان يروح يتصدق بألف دينار ذهبي، ده كان مبلغ ضخم جدا، يتصدق بألف دينار ذهبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب وعمال يقلبها كده في حجره ومش مصدق أن في حد يتصدق بهذا المبلغ الضخم جدا. وبعدين عثمان لما شاف المنظر راح جايب ألف دينار تاني وحطهم في حجر النبي، فالنبي بدأ يعني مبتسم، الابتسامة زادت قوي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، راح رايح جايب له ألف تالتة وحطتها في حجر النبي. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان، اللهم فرض عنه. يا سلام. وتمر الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أبو بكر الصديق وتحصل مجاعة كبيرة جدا في عهد أبو بكر الصديق، وبعدين في اللحظة دي كانت جاية تجارة كبيرة جدا لعثمان بن عفان من اليمن ومن الشام، ووصلت المدينة والناس عيني مش لاقية تاكل، فما كان من عثمان إلا إن التجار قالوا فرصة العمر بقى، الناس مش لاقية تاكل، نشتري البضاعة ونغلي السعر ونبيع ونكسب. فقالوا لعثمان تبيع؟ قال لهم أبيع. بكام؟ قالوا له بضعف الثمن. قال لهم لا، بالضعفين، بالخمس أضعاف. ونفس القصة حصلت مع عبد الرحمن بن عوف قبل كده، حكيناها لكم قبل كده. فإذا عثمان بن عفان يقول لقد بعتها لله أرجو ثوابها عند الله سبحانه وتعالى الصدقة بسبعمائة ضعف، قد تصدقت بكل هذا الطعام على أهل المدينة حتى يأكلوا. فدعا له أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه بصمات لا يمكن تنسى أبدا، حتى إن عثمان بن عفان لما حاصره هؤلاء المتآمرون عشان يقتلوه ساعة فتنة مقتل سيدنا عثمان، وإذا به يخرج لهم يقول أشهدكم بالله أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يشتري بئر روما وله الجنة، فاشتريت بئر روما وهبت ماءها لكل الناس. قالوا أجل. قال أشهدكم بالله أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة وقد جهزت جيش العسرة من مالي. قالوا بلى. فالكل شهد على أن سيدنا عثمان كان ليه بصمات لا تخطر على قلب بشر، وحق له أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم لما دخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما استأذن قال النبي انتظر، فقام وكان كشف رجليه، فقام وغطى رجليه وجلس واعتدل وقال الآن ادخل يا عثمان. فدخل عثمان بن عفان تكلم مع النبي ثم خرج، فقالت أم عائشة لما فعلت ذلك يا رسول الله، ما أنت كنت قاعد عادي خالص ويعني سقانك بين صلى الله عليه وسلم وكنت بكلم أبو بكر وعمر، اشمعنى لما عثمان استأذن قمت مسويت ملابسك كده وقعدت القعدة دي؟ قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. شيء عجيب يا جماعة، الواحد لما بيقرأ في سير الناس ديت بصدق ومن قلبي بنحس بالغربة اللي احنا عايشينها دلوقتي، بنحس بالبون اللي الشاسع، ما فيش مقارنة بين هذا الجيل العظيم وبين البلاء اللي الناس عايشة فيه لي من دولت، بلاء الأخلاقيات وبلاء المعاملات وبلاء السلوكيات وبلاء كبير جدا، لكن ما زال الخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولن ينقطع أبدا إلى يوم القيامة. والله العظيم وإن كانت الصورة قاتمة، لكن والله العظيم الخير لا يفنى أبدا أبدا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف بصمة سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب، أنا طبعا مش لا أحصي بصمات كل واحد، خدوا بالكم، لأن أنا لو هتكلم عن بصمة أبو بكر لوحده أعمل لكم 10 حلقات، عمر لوحده 10 حلقات، كل واحد عايز له حلقات ما شاء الله. أنا فقط بس بدي رؤوس أقلام علشان بس نشوف قد إيه الناس دي بذرت قد إيه. علي بن أبي طالب ليه بصمات كثيرة جدا، لكن لو لم يكن له بصمة سوى أنه نام مكان النبي في ليلة الهجرة عشان يفدي بحياته، دي كفاية أوي، كفاية والله العظيم. ولذلك لما أحس بقلق في فراشه ليلة الهجرة أكرمه الله عز وجل بأن تكون في فراشه بنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. علي بن أبي طالب أوصاه النبي أن ينام مكانه. طب ينام مكانه ليه؟ مكان يهاجر معاه. قال لك أنا منيمه مكاني علشان أرجع له الأمانات التي تركها أهل قريش، كفار قريش تركوا أمانات مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي خاف يهاجر ومعاه الأمانات، لا يظنوا إيه إن هو ادعى النبوة عشان ياخد فلوسهم ويأتمنوا ياخد فلوسهم ويهرب بيها. والنبي عمره صلى الله عليه وسلم عمره في حياته ما قبل من أي حد أي حاجة لنفسه، إنما لو جه حتى مال أبو بكر يتبرع يبقى للمسلمين وخدمة الإسلام والمسلمين، عمر يتبرع لتجهيز جيش العسرة لكذا لكذا، عمره ما يقبل حاجة لنفسه. والدليل على هذا أنه قبل موته صلى الله عليه وسلم كان في بيته 7 دراهم فقط، ويقول لعائشة كان يغشى عليه ثم يفيق، يقول تصدقي بالدراهم يا عائشة كيف ألقى ربي وفي بيتي 7 دراهم. ثم قال لهم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. الله، أمال بتورثوا إيه رسول الله؟ قال ألا وإن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم. ليه النبي ما ورثش؟ عشان ما حدش يقول كان بيقول إن هو نبي عشان يبقى عنده ثروة ويبقى عنده فلوس فيورث الثروة دي لأولاده والأحفاده، إنما النبي ما عملش كده. النبي مات، يوم ما مات صلى الله عليه وسلم كان في بيته 7 دراهم، 7 دراهم تصدق بيهم قبل ما يموت عشان يبقى ما فيش في بيته أي حاجة، لدرجة إن أمنا عائشة بتقول تركان النبي وليس في بيت إلا يعني شطر شعير وضعه في رف في بيت، شوية شعير قد كده حبة بسيطة حطهم. قالت فكنت آخذ منهم في كل يوم وآكل منه ولا يفنى، فلما كلته فنية، لما وزنته راحت البركة بتاعته. سبحان الله، اتعلمت أنا منها بقى الحتة ديت وبقيت أعمل حاجة حلوة قوي، ما أقولش مثلا لزوجتي مصروفك في الشهر كذا، إنما حط اللي ربنا بيرزقني بيه في ترج مثلا، قول لها احتجت الحاجة خدي وما تعديش، فتحسنها بالبركة الغريبة، تحس إن أنت بتاخد من حاجة وما بتخلص، تاخد وهي زي ما هي. أشعر ببركة عجيبة جدا بسبب هذا الحديث الذي يعني لما قرأته فعلا حسيت إن أنت فعلا، وده مش معناه بقى إن إحنا ما نعدش ونظبط حياتنا ونقسم فلوسنا ونعرف ده للإيجار وده لكذا، ده مش معناه كده، إنما قصدي إن أنت مدام إن أنت حياتك مظبطها إن أنت خلاص عرفت إيجارك إيه وعرفت كذا، ما فاض من مالك ما تعدوش بقى، حطه في مكان كده وخد منه وربنا هيجعل فيه البركة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف بصمة لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه عن أصحابة أجمعين في يوم غزوة أحد. في يوم غزوة أحد لما حصل أن الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على الجبل، وخالد بن الوليد كان ساعتها كان لسه كافرا وشاف المنظر ده، فلف من وراء الجبل هو والمشركين اللي معاه وانقضوا على أصحاب النبي، قتلوا 70 واحد وأرادوا بعد ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت مع النبي 9 من الأنصار اتقتلوا، كل واحد يخش يدافع فاتقتل، وبقي معه سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. سعد بن أبي وقاص رمى السهام اللي معه كله وخلصت، وما بقي معه إلا طلحة بن عبيد الله اللي فضل يشيل النبي ويرجع بيه بظهره، لأن النبي كان انكسرت رباعيته في غزوة أحد وكان وقع في شراك كانوا نصبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل وانجرح فيه جامد جدا صلى الله عليه وسلم، فكان دايخ فكان بيشيله ويرجع بيه، وبعدين أول ما يقرب المشركين يخش يقاتلهم ويرجع تاني يشيل النبي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. كان في الحتة الجزء البسيط ده اللي دافع فيه عن النبي انضرب 39 ضربة بالسيف. حد ممكن يتخيل انت بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تنضرب 39 ضربة بالسيف لحد ما إيده اتشلت بسبب الموقعة دي لما كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلقى المولى عز وجل وإيديه مشلولة في سبيل الدفاع عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. عشان كده بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة: اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. تعال نشوف بصمة جميلة برضو لسعد بن معاذ. أنا بديك بصمات كده غريبة جدا لناس على قد ما تقدر بذلت وعلى قد ما تقدر عملت. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اللي كان سيدا في قومه، كان مشركا، وكان بعد بيعة العقبة الأولى النبي بعث صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير عشان يدعو الناس في المدينة إلى هذا الدين العظيم. مصعب بن عمير نزل ضيف على أسعد بن زرارة، وبعدين سعد بن معاذ لما سمع الموضوع أنهم بيدعوا الشباب المشركين إلى الإسلام راح باعت أسيد بن الحضير، وانت عارفين قصة طويلة، إلى أن يسر المولى عز وجل أن سعد بن معاذ بنفسه راح وقابل مصعب بن عمير وكلم معاه فأسلم على إيده. وفي نفس الليلة يا جماعة يقف أول موقف عظيم، أول بصمة يحطها، وكانت بصمة عظيمة جدا، كانت سبب نشر الإسلام في المدينة المنورة. راح للقبيلة بتاعته في نفس الليلة، ما قالش بعد ما تعلم، ما قالش بعد ما حفظ الأحاديث، ما قالش بعد ما ختم القرآن. في ساعتها راح لقابلته بني عبد الأشهل ونادى: يا بني عبد الأشهل، قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ فكان ذكي، قال لهم: ماذا تعلموني فيكم؟ لأن لو قال لهم أسلموا هيموت هيقتلوه، إنما قال لهم: ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة، أنت اللي فينا. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى. فكان إسلام سعد بن معاذ سبب عظيم جدا في نشر الإسلام في المدينة المنورة. الموقف الثاني، البصمة الثانية لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر، كانت بيعة العقبة الثانية بين النبي وبين الأنصار إن هم يحموه داخل أسوار المدينة. طب غزوة بدر خارج أسوار المدينة، ماذا يصنع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: أشيروا علي أيها الناس. ولو هو أمر الأنصار يخشوا هيقتلوا، وبعدين خصوصا الأنصار كان عددهم ضعف عدد المهاجرين، يعني أعباء الغزوة كلها على أكتاف الأنصار. قال: أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد والثلاثة من المهاجرين فتكلموا وأحسنوا. فقال النبي: أشيروا علي أيها الناس، عايز يقول أنا عايز أسمع رأي الأنصار. فقال سعد بن معاذ، واحفظ الكلام الجميل دوت، قال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أراك الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية قال: لك أنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، اعمل معادات من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر إما الشهادة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. دي البصمة الثانية. البصمة الثالثة، يوم النبي حوصر هو والصحابة في المدينة المنورة ب10,000 مشرك في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق، وأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظة دي حب ان هو يرجع غطفان، كانوا 4,000، قال نخف الحمل شويه، قال لهم: روحوا ارجعوا للقبيله بتاعتكم وليكم تلت ثمار نخل المدينه كل سنه تيجوا تاخدوها. وراح استشار سعد بن معاذ وسعد بن عباده، فقال سعد بن معاذ: والله يا رسول الله ما كان يطمع واحد منا منهم ان ياكل منا تمره واحده الا قرا او بيعا، الا ان انا اضيفه واديله التمر ده او ابيعه له. الآن بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وبك أن أعطيهم ثلث ثمار المدينة، والله لا نعطيهم إلا السيف. وراح طلع لهم قال لهم: ارجعوا، فوالله لا نعطيكم إلا السيف. وثبت سعد بن معاذ وكان سبب في ثبات المؤمنين في هذه اللحظة بعد الجهد العظيم الذي بذله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. آخر بصمة سعد بن معاذ يوم النبي أمره أن يحكم في يهود بني قريظة اللي هم خانوا العهد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاولوا يفتحوا الأبواب الخلفية للمدينة عشان المشركين يخشوا يقتلوا المسلمين في غزوة الأحزاب. وكان في عهد بين النبي وبين يهود بني قريظة لو عادوا جه من بره إما تقتلوا معانا أو على الأقل ما تخونوش تخليكوا كده على الحياد ومحدش يعمل أي حاجة. قالوا حاضر. فخانوا العهد واليهود هم اليهود خانوا العهد وأرادوا أن يفتحوا الأبواب الخلفية. حب النبي يصفح حساباته بعد ما ربنا أكرمه وأجل هؤلاء الناس عن المدينة. فمين يحكموا فيهم؟ قال هنقي أكتر واحد كان فيه بينه وبين اليهود دولة صداقة في الجاهلية قبل أن يسلم اللي هو سعد بن معاذ. كان قريب جدا من يهود بني قريظة قبل أن يسلم لكن بعد الإسلام مفاصلة فرقان بين الحق والباطل خلاص ولاء وبراء. فقال يا سعد احكم فيهم يا سعد. قال يا رسول الله إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. ومات سعد بن معاذ في تلك اللحظة لأنه كان انجرح في غزوة الخندق وقال اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك من حرب اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فلما أقر الله عينه من بني قريظة قال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم وإن كنت قد أنهيت الحرب بين نبيك وبين قريش فاقبضني إليك. وكانت فعلا دي كانت آخر حرب ما بين نبي وما بين قريش. وإذا بالجرح بتاع سعد بن معاذ ينفجر ويموت وإذا بجبريل يخبر النبي أن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد بن معاذ كما صح الحديث في البخاري ومسلم. وتيجي أم سعد بن معاذ تبكي فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. ثم لما حملوا جنازة سعد وجدوها خفيفة عينه كان ضخم جدا قالوا وجدناها خفيفة يا رسول الله. قال وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. تعالوا نكمل البصمات ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه
وسلم.
محبه ولحظه صفاء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كل اللي انا بحكي عنهم دول يا جماعه دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز تعرف نجابه الاستاذ فاعرفها من نجابه التلميذ. دايما كده لما تلاقي التلميذ مهذب متربي متدين خلوق وفي صادق أعرف أن دي بعض أخلاق الأستاذ اللي هو تعلم على الأداء. فتخيل أن دول تعلموا بين يدي أستاذ البشرية كلها صلى الله عليه وسلم. على نشوف واحد زي سلمان الفارسي. سلمان الفارسي اللي كان سيدا في بلاد فارس كان أبوه كان يعني رئيس القرية أو اللي كان عايش فيها. وكان سلمان الفارسي هو الذي يوقد نار المجوس التي يعبدونها وكان لهم مكانة عظيمة جدا في بلاد فارس. ساب العز وساب الفلوس وساب القصور وساب كل هذه المكانة وذهب يبحث عن الديانة الحق. قعد قد ايه يبحث يا جماعة؟ 20 سنة. 20 سنة يدور على الدين الحق حتى ما ربنا أكرمه وعرف الإسلام وشاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتيقن أنه نبي آخر الزمان. أسلم سلمان الفارسي وكانت أول غزوة يحضرها كانت غزوة الخندق، لأنه ساعة وقت بدر ووقت أحد كان عبدا رقيقا عند رجل يهودي حتى ما ربنا أكرمه يعني، وكاتب هذا الرجل على 300 نخلة وعلى جزء من الذهب، وربنا أكرمه ونجا من هذا الرق وأصبح حرا. فأول خدمة يخدمها للإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف إن في 10,000 مشرك جايين يحصروا المدينة في غزوة الأحزاب اللي هي الخندق، ماذا كان من سلمان الفارسي؟ أشار إشارة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت سبب في إنقاذ النبي والصحابة والأمة كلها من الهلاك. قال له يا رسول الله إن كنا ببلاد فارس كنا إذا حوصرنا خندقنا، لما كان حد يجي حصرنا كنا نعمل له خندق حوالينا عشان ما يقدرش يوصل لنا. كانت الخندقة ديت الخندق ده كان حيلة جديدة جدا على العرب، عمر ما في حد في العرب يعرف حيلة الخندق دي أبدا. ولذلك 10,000 اللي كانوا جايين دولت من قريش وغطفان وغيرهم من القبائل كانوا جايين ومطمنين يعني 100% أو 1000% أنهم هيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهيقتلوا الصحابة، لكن لما جم فوجئوا بالخندق. فكان سلمان الفارسي كان هو سبب وضع البصمة العظيمة اللي كانت سبب في نجاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأمة من بعدهم صلى الله على النبي محمد. درجة ان هم بعد ما حفر الخندق وقفت صخرة، الصخرة دي لو ما اتفحتتش يبقى ما فيش فايدة في الخندق كله لان الناس هتعدي من فوق الصخرة دي، فحاولوا يكسروها مش قادرين. جم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان بقاله 3 أيام ما اكلش لقمة، كان رابط على بطنه حجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. فاخذ المعول وراح مشمر كده التوب بتاعه ولابس تحتيه طبعا سروال، لقوه رابط على بطنه حجر من الجوع صلى الله عليه وسلم، واخد المعول وقال بسم الله وضرب الضربة الاولى، تلت الصخرة اتفتتت بقت رملة، فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام. الضربة التانية اتفتتت التلت التاني، الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. الضربة التالتة الله اكبر اتفتتت كلها، قال اعطيت مفاتيح اليمن. وشوف الثقة واليقين في ربنا، أعطيت مش سأعطى، خلاص قضي الأمر ما دام ربنا وعدني يبقى خلاص يبقى أنا أعطيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خدمة واحدة عملها سلمان الفارسي، الخدمة دي كانت سبب في حفظ الأمة كلها. بل في خدمة تانية واحد قام بيها كتير مننا ما يعرفش اسمه، بل كتير مننا أول مرة يسمع اسمه. حد فيكم يسمع عن واحد اسمه نعيم ابن مسعود؟ في نفس الغزوة، في نفس الغزو الرجل ده حط بصمة أيضا كانت سببا في حفظ النبي وحفظ الأمة وحفظ الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعيم بن مسعود كان حبيب جدا ويعني صديق عزيز جدا على قريش وغطفان وعليهم بني قريش، كان هو صديق الثلاثة وكانوا الثلاثة يحبوه جدا ويقدروه جدا. فلما أسلم سرا ربنا ألقى في قلبه الإسلام، ما عرفش حد أنه أسلم، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم سرا وقال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ألقى الله في قلب الإسلام فأسلمت ولا يعلم أحد بإسلامي، فبما تأمرني أعمل إيه في عز المأساة اللي أنتوا فيها دي؟ 10,000 مشرك محصرين المدينة ويهود بني قريظة خانوا العهد. فقال له إنما أنت رجل واحد، بيقول له يا نعيم أنت رجل واحد يعني مش تقدر تعمل حاجة، لكن خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. قال له يعني اعمل حرب إعلامية، اعمل وقيعة بين الناس ديت عشان بس يبعدوا عننا ويسيبوا المدينة. فقال له حاضر. عمل حيلة عجيبة جدا، عمل حاجة في غاية الروعة. راح ليهود بني قريظة ودخل، ماذا تعلموني فيكم؟ قال له ده انت صديق وحبيب وعشرة عمر يعني، طب تشك في اننا بنصحكم نصيحة خالصة؟ قال له لا طبعا. قال لهم طبعا عايز اقول لكم على سر انتم ما تعرفوش، قريش وغطفان دول جايين هنا المدينة ياخدوا مصلحة وبعد كده هيمشوا وهيسيبوكوا بينكم وبين محمد، مرضيش يقول رسول الله عشان ما يعرفوش انه اسلم، بينكم وبين محمد وانتم لا تقى لكم بمحمد. هيجوا هنا ياخدوا اللي هم عايزينه، ياخدوا اموالهم وياخدوا دروعهم وياخدوا سيوفهم وياخدوا اللي هم عايزينه كله ويقتلوا وعايزين يقتلوه ويمشوا ويسيبوكم ويخلوا بينكم وبين محمد وهيقتلكم. قالوا طب تعمل نعمل ايه؟ قال لهم لازم تضمنوا ان هم ييجوا يقيموا معاكم. طب ايه اللي يضمن لنا كده؟ قال لهم لو هم طلبوا منكم تحاربوا قول لهم مش هنحارب معاكم الا لو جبتوا لنا 11 واحد من كبار القوم في قريش وغطفان يكونوا عندنا هنا رهائن، بحيث لما تنتهي الحرب مع محمد إن قضيتم عليه خدوا الرهائن، وإن لم تقضوا عليه تيجي تعيشوا معانا عشان ما تسيبوناش نتقتل لوحدنا. قالوا نعمة ما أشرت بالرأي. وراح سرا راح لقريش وغطفان، ماذا تعلموني؟ قالوا لأن ده صاحبنا حبيب. وعشرة عمر و طب تشكوا في نصيحة؟ قالوا مش ممكن. قال لهم ده اليهود ندموا ان هم نقضوا العهد مع محمد وهيفتحوا لكم الابواب، فندموا على كده وعرفوا ان هو ممكن لو انتوا بعد ما مشيتوا محمد هيقضي عليهم. فقالوا له طب احنا عشان ما تزعلش مننا احنا بنعتذر عن فكرة الغدر اللي كنا نعملها، وعشان تطمن ان احنا مش بنغدر ابدا هنجيب لك 11 واحد رهينة من سادة قريش وغطفان نسلمهم لك تقتلهم قدام عينينا عشان تطمن ان احنا ايه بنتصالح معاك. قالوا له معقول؟ قال لهم اه صدقوني، وعايزين تتأكدوا روحوا اطلبوا منهم ان هم يحاربوا معاكم بكرة. بعتوا وفد من قريش وغطفان وراحوا ليهود بني قريظة يلا بكرة الحرب. قالوا لا ده بكرة السبت احنا لا نقاتل في يوم السبت. طب ما فيش مشكلة نقاتل يوم الحد. قال لا مش هنقاتل الا لما تجيبوا لنا 11 واحد رهائن عندنا عشان نطمن انتوا مش هتسيبونا. فرجعوا الرسل قالوا لقريش وغطفان قالوا لهم فعلا كلام نعيم بس هو مظبوط تماما، وهما فعلا يعني ندموا عايزين ياخدوا 11 واحد من القادة بتوعنا عشان يتقتلوا على يد محمد. فخزل الله بينهم سبحانه وتعالى ورجعت يهود بني قريظة ما عملتش اي حاجة، وقريش ربنا سبحانه وتعالى سلط على قريش وغطفان الرياح فكفأت القدور وقلعت الخيام وألقت الرعب في قلوبهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك بقدرة المولى عز وجل. قال النبي كما في البخاري قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فكانت الزلزلة من عند المولى عز وجل. هؤلاء فرحلوا جميعا عن المدينة المنورة بدور هذا الصحابي الجليل نعيم بن مسعود اللي كتير من الناس ما يعرفوش قصته في غزوة الخندق وكيف أجل الله عز وجل هؤلاء المشركين من قريش وغطفان عن الخندق. لو تكلمنا عن بصمات خالد بن الوليد، خالد بن الوليد الذي لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام. طب ليه ما تهزمش؟ لأن النبي وصف وقال هذا سيف سله الله عز وجل على أعدائه، هذا سيف الله المسلول. سيدنا خالد بن الوليد، خالد بن الوليد اللي كان سبب في يعني نصرة عظيمة جدا سواء في ولاد فارس سواء في ولاد الشام سواء لكن كانت معاركه يعني التي لا تخطر على قلب بشر كانت أغلبها في بلاد الشام، عمل فتوحات في بلاد الشام لا تخطر على قلب بشر لدرجة ان كان قواد الروم مجرد ما يسمعوا عنه انه جاي بعد شهر كان ربنا يلقي الرعب في قلوبهم. لدرجة واحد في بلدة اسمها قنصرين لما عرف ان خالد بن الوليد جاي دخل الجنود كلهم في الحصن وقفل الحصن وحصن مناع جدا، طلعوا بورقه قد كده ارسل رساله من خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنصرين اما بعد فاين تذهبون؟ رايح فين يا جميل؟ فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى السحب، مش في حصن بقى لا للسحب، لاصعدنا الله اليكم او لامطركم علينا. فالراجل اول ما وصلت الرساله راح فاتح له الحصن وراح مسلمه له. البلدة اللي بعدها قائد الروم بيقول له سمعت يا خالد أنكم ما خرجتم إلا من أجل الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، وإذا كان في كل عام تعالوا خذوا زيها بالظبط. قالوا لا والله، حس بقى كده إيه إن الكلام فيه إذلال، ده أنا هوريك بقى العزة بقى. قال لا والله ما خرجنا من أجل الجوع والعطش، ولكننا قوم نشرب الدم وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم فجئنا نشرب من دمائكم. فالرجل لما سمع الكلمتين دولت راح فتح له الحصن وراح مسلم له البلدة. وهكذا خالد بن الوليد كان ليه بصمات لا تخطر على قلب بشر. تجار الصحابة تخيلوا اللي ممكن كتير مننا ما نعرفش أسمائهم، تجار الصحابة اللي نشروا الإسلام في بقاع الأرض بأخلاقهم بمعاملتهم بسلوكياتهم بأدبهم بتواضعهم بالصدق والأمانة والوفاء بغض البصر بالخلق الجميل بالسلوكيات الطيبة. تجار الصحابة كان ينزل في بلاد الكفار يبيع ويشتري، يجي له رجل كافر يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي، بس أخوي اللي هناك ده عنده قمح أفضل من اللي عندي. إيه ده، في بياع بيعمل كده؟ قال له ما دينك؟ قال له الإسلام. ودينك بأمورك بالخلق ده؟ يقول له أيوة. فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد تاني عندك شعير؟ عندي شعير، والشعير جيد جدا، بس الله يبارك فيك اشتري من أخوي اللي جنبي لأنه ما باعش من الصبح، اشتري عشان يقدر يرجع لأولاده بقوت اليوم. يقول له إيه دينك؟ الإسلام. الإسلام يوم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اوعى تفتكروا يا جماعة ان الاسلام انتشر في بقاع الارض فقط بعلماء المسلمين، الاسلام انتشر في بقاع الارض باخلاق المسلمين بمعاملات وسلوكيات المسلمين. النبي يوم ما مات صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، اخر حاجة اخر حدث حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. حجة الوداع كان عدد الصحابة 124 الف صحابي، الدفن في البقيع 10,000 صحابي. أمال فين بقية 124 ألف؟ يعني في 114 ألف مش موجودين هناك، دول راحوا فين؟ خرجوا في بقاع الأرض ينشرون الإسلام ويجاهدون في سبيل الله ويعلمون الناس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد مات في مكان، اللي مات في الأردن واللي مات في مصر واللي مات في العراق واللي مات هنا واللي مات في اليمن، كل واحد مات في مكان أو كل مجموعة ماتت في مكان من أجل نشر هذا الدين ومن أجل خدمة هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. اقعد بص للبصمات التي وضعها واحد زي الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والأئمة الكبار دولت اللي بذلوا جهد لا يخطر على قلب بشر. ليه العلماء بيقولوا إن كتاب الإمام البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل؟ لأن الإمام البخاري اشترط شروط عظيمة جدا وصعبة جدا جدا عشان يقبل إن ياخد حديث من واحد وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عنده كده علم الرجال ان فلان لما يروى عن فلان عن فلان يبقى الثلاثة دول ثقة، انما فلان لو روى عن فلان يبقى لا ده في ضعف لان الرجل ده متهم بالكذب او انه ذاكرة عنده ضعيفة او انه مدلس او انه وانه شوف الدين. فكان لا يقبل، لدرجة ان يحكى عن الامام البخاري انه سمع ان في واحد معاه حديث، هو الحديث ده مش مع الامام البخاري، فسافر له على الناقة بتاعته او على الدابة بتاعته 4 شهور في الصحراء حتى ما وصل له، وصل لباب داره فلقى باب داره مفتوح ولقى رجل قاعد وقدامه شاه قاعد واقفه قدامه وهو عمال بيشاور لها ان في التوب بتاعه اكل، فبيقول لها تعالي عشان تاكلي. فنظر الامام البخاري في حجر الرجل فلم يجد شيئا، فانصرف ادى ظهره للبيت وراح ايه منصرف. فرجل لمحه، من انت وماذا كنت تريد؟ قال انا الامام البخاري. قال الامام البخاري حي هلا تفضل. قال له لا جزاك الله خيرا. قال له فيما جئت أنا؟ قال سمعت أن عندك حديث كذا كذا كذا. قال له فعلا عندي أقوله لك؟ قال له لا لا لا، لقد كذبت على الدابة فما يمنعك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع 4 شهور تانيين في الصحراء عشان يرجع وما ياخدش الحديث من الرجل ده لأنه كذب على الدابة، عشان تعرف بس مين هو الإمام البخاري. لبعض الناس اللي مش فاهمين حاجة عمالين يشككوا في الإمام البخاري ويقول لك هو البخاري ده يعني أنزل، هو البخاري ده اقرأ في سيرة الإمام البخاري وتعرف، عشان تعرف ده. أنا لو قعدت أكلمك عن الإمام البخاري أقسم بالله ما خلص لمدة أسبوع عشان أكلمك عن عظمة هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن تيمية وبصمته في محاربة أهل البدع وفي نشر الدين الصحيح وفي نشر العقيدة السليمة، الإمام ابن تيمية اللي عرض نفسه لأشياء لا تخطر على قلب بشر. لك أن تعلم الإمام ابن تيمية لم يتزوج، ليه ما جوز؟ مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المفروض يكون أحرص واحد على السنة، ما كانش عنده وقت يتجوز. رجل اتسجن 18 سنة ويارتها 18 سنة ورا بعض، 18 سنة متفرقة، تخيل حضرتك سنتين ويطلع سنة ويطلع 6 شهور ويطلع، مجموع السنين اللي اتسجنها الإمام ابن تيمية 18 سنة في محاربة أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الأهواء عشان ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. لدرجة في الآخر خالص لما اتسجن بسبب ان بعض العلماء وشوا به الى السلطان انه عايز ياخد الملك بتاعه، فقعد في السجن ختم القرآن 80 مرة، وكان اخوه مسجون معاه في المرة الاخيرة ديت، ختم القرآن 80 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الإمام عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. لما نقول إحنا مش بنتكلم فقط عن السلف من أيام بقى النبي وبعد النبي والتابعين، ده أنا عايز أقول لحضرتك ده في ناس وضعت بصمات في عصرنا هذا، بصمات لا تخطر على قلب بشر. واحد زي الإمام الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، مش يجدد يعني يألف، لا، يحيي سننا قد ماتت، يجدد بعض العلوم التي اندثرت. الشيخ الألباني قبل الشيخ الألباني قعدنا سنين طويلة جدا جدا، الناس ما تعرفش يعني علم حديث، الناس مش عارفة يعني حديث صحيح من حديث ضعيف. ممكن تلاقي أئمة على المنابر بيروا أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، النبي ما قالهاش أصلا. فربنا قيد الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة، هذا الإمام العلم اللي كان رجل بسيط جدا جدا، ولكنه ما شاء الله بذل عمره كله في العلم، علم الحديث بالذات، بذل عمره كله في علم الحديث. حد من النهاردة والله ثم والله ما في عالم ولا داعية ولا طالب علم على وجه الأرض يقدر يستغني أبدا عن الشيخ الألباني. واسألوني أنا، اسألوني أنا واحد من الناس، رجل حياتي كلها في تصنيف الكتب، ليا 250 كتاب، ما في كتاب منهم إلا وكان للشيخ الألباني سهم في هذا الكتاب وفضل في هذا الكتاب بعد الله سبحانه وتعالى. ما فيش حديث بخرجه خارج البخاري ومسلم إلا ما لازم أرجع لكتب العظيمة والمراجع العظيمة للشيخ الألباني عشان أعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف. ممكن أبحث عنه بنفسي، هياخد منه وقت كبير جدا عشان أنقح في كل الكتب دي، هو وفر علينا كل دوت. تمسك الكتاب تعرف الحديث ده رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم كذا، تحط التخريج في الكتاب، كل ده في ميزان حسنات هذا الرجل الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، اللي بذل عمره كله في تربية جيل عظيم جدا من الدعاة ومن الأئمة ومن طلبة العلم، وكان له خدمات عظيمة جدا للبلاد الإسلامية التي كانت في العصر اللي كان عايش فيه، كانت بتتعرض لحملات إبادة زي البوسنة والهرسك، زي البوسنة والهرسك وزي الكوسوفو، بلاد كثيرة جدا كان يرسل إليها، كان يجمع لها المعونات ويرسلها، وكان يبكي بكاء شديدا حينما تصله الخطاب خطابات في أول صباح كل يوم هو رايح العمل بتاعه، وبتوصله أخبار البلاد، كان يبكي إذا علم أن شيئا يحدث لأي بلد من بلاد المسلمين، وكان حياته كلها مع طلبة العلم. يكفي أن أقول لحضراتكم أن الشيخ ابن باز الله يرحمه رحمة واسعة، رغم أن رجل كان كفيفا رحمه الله رحمة واسعة، وكان قيام ليل، وكان كثير من الناس يروا أثر الدموع على عينه وخارج لصلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر يجلس كالطود الشامخ 3 ساعات ونص، طلبة العلم اللي قدامه مش قادرين، اللي يروح يتوضى واللي يجدد وضوءه واللي مش قادر، وهو قاعد ما شاء الله لا يتحرك، يشرح لهم 3 كتب، يمسك من الكتاب ده الجزء الفلاني يشرحه يخلصه، خش على الكتاب الثاني يخلصه، خش على الكتاب الثالث، وهو قاعد 3 ساعات ونص يشرح لطلبة العلم من بعد صلاة الفجر، ثم يأخذ من تبقى معهم من طلبة العلم ويفطرهم، وبعد ما يفطرهم يستريح شوية بسيطة، ثم يذهب إلى العمل ويسلم على كل الناس اللي في العمل ويطمئن على أحوال الأمة ويتلقى الفتاوى ويرد على الفتاوى، ويرجع بعد كده ليه درس العصرية وليه درس العشاء ويرد على الناس في التليفون، بدل حياته كلها للدعوة. الشيخ ابن عثيمين لا يقل أبدا حالا عن الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني بذل حياته كلها، رجل كنت ترى النور على وجهي، وقد التقيت بالشيخ الإمام ابن عثيمين يعني الحمد لله رب العالمين مرارا وتكرارا رحمه الله رحمة واسعة، وبقول وأقسم بالله على ذلك أني أشعر أني ربنا بارك لي بدعوتي ب3 حاجات: فضل ربي أولا، ثم دعاء أمي وأبويا، ثم دعوة، والله دعوة ربنا أكرمني بها واختصني بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، واضعا يده على صدري وسأل المولى عز وجل أن ينفع به، قال اللهم انفع به، ودعا هي هذه الدعوة، شعرت ببركة في حياتي لا تقتل على قلب بشر. هؤلاء أئمة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة الله كان في آخر أيامه، كان مريض بمرض شديد جدا كلكم يعلم، ومع ذلك كان في الحرم يجلس وموصل له المحاليل في دراعه، وكان يجلس متكئا وهو يدرس للناس في الحرم علم القرآن والسنة، مع أنه كان تعبان ومريض، ورغم ذلك لم يفارق أبدا هذا الجهد الذي بذله من أجل خدمة دعوة، بصمة عظيمة جدا لا تنسى أبدا، وكلنا انتفعنا بكتب ودروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعة. كمل مع بعض، لكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك.
محبه ولحظه صفاء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان ما تظنش حضرتك ان بكلمك فقط عن علماء الدين، برضه علماء الدنيا. ما الدنيا يا جماعه لما نستخدمها في نفع المجتمع وفي نفع الدين يعتبر ايضا علم نافع. اوعى تفتكر ان واحد يقول لك ايه اصل علم الطب ده علم لا ينفع وجهل لا يضر. لا يا حبيبي، علم ينفع وجهل يضر. محتاجين مننا كوادر من الاطباء والمهندسين والصيادله والبيولوجيين والناس المخترعين، محتاجين. وكل ده يندرج تحت بند علم ينتفع به كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لان العلم ما دمت بتنفع به الامه ودمت بتنفع به البلد تنفع به هذا الدين يحسب في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. عندك مثلا يعني أمثلة عظيمة جدا بقى تقرأها في التاريخ عن مؤسس علم الرياضيات وعلم الفلك وعلم كذا وعلم الطب وعلم علوم عظيمة جدا. الخوارزمي يعني مؤسس علم الرياضيات، ابن سينا الذي برز في الطب والطبيعة والهندسة والرياضيات والكيمياء، واحد زي جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء، واحد زي الحسن بن هيثم رجل عالم من علماء البصريات القلائل وله مؤلفات في الفلك والطب، واحد مثلا يعني نماذج عظيمة جدا، نماذج كثيرة جدا جدا لا نستطيع أن نحصيها. لكن عموما لو كانت الهمة لسه ما ارتفعتش، طب تعال نشوف النساء بقى، تعال نشوف همة النساء كانت عاملة ازاي. أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها لما نزل الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعينه على نوائب الظهر. وقفت جنب النبي وسندته صلى الله عليه وسلم وبذلت مالها وبذلت نفسها من أجل خدمة هذه الدعوة المباركة، حتى لما حوصر النبي 3 سنين في شعب أبي طالب حتى أكل ورق الشجر هو أصحابه، كانت أمنا خديجة في الوقت ده كانت ممكن تقعد في بيتها، وإنما آثرت أن تبقى مع زوجها ونبيها وحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وفضلت معاه 3 سنين تعاني معاه لدرجة ان هي تعبت وتأثرت من هذه المدة اللي قعدتها في شعب ابي طالب، خرجت ما كملتش 3-4 شهور وماتت رضي الله عنها وارضاها. امنا عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 9 سنين، وقلنا بكده يا جماعة 9 سنين دي كانت فتاة بالغة كاملة الانوثة تستطيع انها تشيل بيت، لان كانت عايشة في يعني انا اذكر ان احدى اقاربي من النساء متجوزة في الثلاثينات عندنا في مصر، كان متجوزة عندها 11 سنة. فما ظنك بقى لما ترجع ورا أكتر من 1400 سنة كانت البنت في الوقت ده كانت ما شاء الله ناضجة. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عندها 9 سنين، والحديث رواه البخاري، تزوجها عندها 9 سنين ومات بعد 9 سنين من زواجها، مات وعندها 18 سنة. عاشت بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 47 سنة وكانت أعلى من نساء أمنا عائشة، لدرجة أن كثير من العلماء قالوا كان الصحابة كانوا يتعلموا منها كثير من العلوم رضي الله عنه وأرضاها. قعدت بعد وفاة النبي 47 سنة تعلم الأمة كلها علم الكتاب والسنة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. صفية بنت عبد المطلب كانت بصمتها أنها ربت عبد الله بن الزبير بن العوام، وان هي سندت ان هي ربت ربت الزبير بن العوام اللي خلف بعد كده عبد الله بن الزبير بن العوام. فكان الزبير بن العوام ابن صفيه بنت عبد المطلب، الزبير بن العوام اللي كان ليه دور عظيم جدا 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 في فتح مصر لو تفتكروا، لما استعصت على عمرو بن العاص وارسل لعمر بن الخطاب قال له امدني ب4000 رجل، فارسل له 4000 رجل ومعهم رساله، لما وصلته فتحها واراها قال من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أما بعد فلقد أرسلت إليك 4000 رجل، على رأس كل 1000 رجل ب1000 رجل. كان على رأس هؤلاء من ضمن الأربعة دول كان الزبير ابن العوام. لما وصل عند حصن بابليون طلب منهم بس أن هم يحملوه على سلم ويرمون ناحية تانية داخل حصن بابليون، ودخل الزبير بن العوام اللي هو ابن صفية بنت عبد المطلب وقاتل جيش بأكمله لوحده لحد ما فتح الباب للمسلمين وفتحوا مصر بفضل الله، وأصبحت مصر مسلمة منذ هذه اللحظة، وكلنا في ميزان حسنات عمرو بن العاص والزبير بن العوام وكل من كان معهم في فتح بلاد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. أسماء بنت أبي بكر اللي يعني عملت أشياء لا تخطر على قلب بشر. كفاية أن هي ذات النطاقين اللي راحت وكانت توصل الأكل للنبي في الغار في ليلة الهجرة رضي الله عنه وأرضاهم، وبذلت حياتها كلها لخدمة هذا الدين. أسماء بنت أبي بكر، أم سفيان الثوري، هذا الإمام العلم، أمير المؤمنين في الحديث. وكلمة أمير المؤمنين في الحديث دي ما تتقالش إلا الواحد مثلا حافظ مثلا 200,000 حديث. سفيان الثوري كان يحفظ 400,000 حديث، تخيلوا حضراتكم، شيء عجيب جدا، لدرجة أن واحد مرة بيقول لزوجته إيه، بيقول لها أنت طالق إن لم يكن الإمام يحفظ 200,000 حديث. فلما راح للإمام قال له أنا خاف لأكون زوجة اتطلقت، قال له لا، ده أنت لو قلت لها إن أنت طالق إن لم يكن الإمام يحفظ 400,000 حديث ما كانتش إيه، ما كانتش وقعت الطلقة برضو، لأن أنا حافظ 400,000 حديث. سفيان الثوري كانت أم تقول له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزل، كانت هي اللي بتشتغل في الغزل وتصرف على ابنها علشان يتفرغ لطلب العلم. أم عظيمة بتبني رجل وبتعلمه. تعال نشوف أم الإمام أحمد بن حنبل اللي ربته على الطاعة وعلى العبادة، لدرجة أنه هو كان أبوه مات وهو صغير، فكان لسه طفل صغير، وكانت هي تاخده وتلبسه وتوضيه وتوديه المسجد في صلاة الفجر في عز البرد بتاع العراق، وتوديه عشان يصلي الفجر، وبعد ما يصلي الفجر وهي تصلي في مصلى النساء تنتظره لحد ما تاخده وتوصله. ثم لما وصل كده سنه 10 سنين راحت مدياله بعض الأرغفة اليابسة وقالت اذهب يا بني احتسبتك الوجه، لا اذهب لتطلب العلم، وذهب ليطلب العلم. وكان فيما بعد من أهم العلماء الذين ثبتوا في فتنة أو محنة خلق القرآن، كان الإمام أحمد هو الذي ثبت، وكان معاه بعض العلماء القليلين جدا اللي ثبتوا في هذه المحنة حتى خرج منها كالذهب إذا خرج من الكير، وكان بعد ذلك إمام أهل السنة والجماعة. كانت وراه زي ما بيقولوا كده وراء كل رجل عظيم، مش امرأة بس، أم بتقف وراء هذا الرجل بتخدمه وتكرمه وتربيه وتعلمه. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فعلا تعال نشوف أم محمد الفاتح، محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية، أمه في يوم من الأيام قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية أو لا تفتحن القسطنطينية، تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، لا تفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. فبدأت، وكان محمد الفاتح ده كان ابن السلطان العثماني اللي هو مراد الثاني، فكان ما شاء الله وكان درس الرياضة والفلك وفنون الحرب، وكان درس اللغة العربية والفارسية واللاتينية واليونانية، كان موسوعة. محمد الفاتح ده كان عمره قد ايه يا جماعة؟ كان عمره لسه ما وصلش لعشرين سنة، وفضلت أم وراه تقول له يا بني والله إني لأرجو الله أن تكون أنت الذي ستفتح القسطنطينية. يا سبحان الله، طب ما في ملايين البشر وملايين الشباب موجودين، اشمعنا الأم خطر على بالها أنها تقول لابنها كده؟ تفضل تكبر الموضوع في دماغه، وكان ليه شيخ وبرضه كان عمال هو كمان يكبر الموضوع في دماغه. أرجو الله عز وجل يا بني إن أنت اللي تفتح القسطنطينية، لحد ما ربنا أكرمه بعد ذلك، تولى بعد ذلك وفتح القسطنطينية. وعنده كم سنة يا شباب؟ عنده 22 سنة. لما تقعد تقرأ بقى سيرة الإمام محمد الفاتح تبقى يعني بتقرأ سيرة واحد تقول ده مثلا فتح القسطنطينية وعنده 50 سنة ولا 60 سنة، فتحها وعنده 22 سنة رحمه الله رحمة واسعة. في واحد برضو عايز أحكي لكم قصته، قصة عجيبة قوي، اسمه ربيعة الرأي، أظن ممكن تكونوا أول مرة تسمعوا الاسم ده. ربيعة الرأي ده لو قلت لكم هتتخضوا، ده كان شيخ الإمام مالك اللي كان يتقال على الإمام مالك في المدينة كيف يفتى ومالك في المدينة. الإمام مالك ده كان تلميذ صغير من تلاميذ ربيعة الرأي. مين ربيعة الرأي؟ الشاب ده كان أبوه في يوم من الأيام لما تزوج، وبعدين زوجته بقت حامل، وبعدين فجأة اتفتح أبواب الفتوحات الإسلامية والجهاد، فاستأذنها أنه يخرج عشان يجاهد في سبيل الله، وترك عندها 30,000 دينار، ودي ثروة كبيرة جدا فوق ما تصوروا. قال لها شيليها دي، أنا شايلها من التجارة اللي تجرتها سنين طويلة جدا عشان فيما بعد الابن اللي جاي ولا اللي بعده ولا عشان أولادنا. قالت له حاضر، حطها في جرة في كذا جرة كده وشالتهم تحت الأرض وفضلوا موجودين عندها. تمر الأيام، الرجل يخرج من فتح لفتح تاني من فتوحات ديت، ويعني ما عرفش يوصل، طبعا ما كانش في أيام بقى لا موبايلات ولا فاكسات ولا تليفونات. فضل 30 سنة ما رجعش بيته، خرج وزوجته حامل وما رجعش إلا بعد 30 سنة. رجع دخل المدينة مش عارف، الدنيا اتغيرت، مش الطرق دي زي الطرق، ما بقتش زي زمان. البيوت اتغيرت، الناس اتغيرت، بقى ماشي تايه مش عارف، لحد ما في الاخر خالص وصل للبيت بتاعه وعرف المكان ودخل، وكان في قصه طويله مش لازم نحكيها. المهم في النهايه اتعرف على زوجته وعلى، وبعدين يعني ما عرفش بقى ان ابنه بقى اذا كان عايش ولا لا. فجي فجاه لقى شاب كده ما شاء الله وسيم وجميل، مين دوت؟ قالت له ده ابنك اللي انت سبته حمل في بطني من 30 سنه. قال لها ما شاء الله، خده بالحضن وقعد يبكي طبعا لان سايب ابنه بقى له 30 سنه ما شافوش. وبعدين فجاه قال لها فين الفلوس بقى اللي انا شايلها؟ سايبه معاكي 30,000 دينار سايبهم معاكي من 30 سنه. قالت له اطمن الحمد لله موجودين ان شاء الله، لكن المغرب بعيد، روح صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وبعدين تعالى. راح يصلي المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربنا قدر في الوقت دوت كان في درس لابنه اللي هو ربيعه الراي. ربيعه الراي قاعد يدي درس، وحوالي بقى ما شاء الله الائمه الكبار، يعني اقول لي من ضمنهم الامام مالك، الامام مالك رحمه الله رحمه واسعه، وائمه كبار جدا في نفس مستوى الامام مالك، عدد كبير جدا من الائمه، والناس وقفوا واقف عمال بيدي درس والناس تبلغ الكلام اللي هو عمال بيقوله، والراجل قاعد منبهر بالكلام الجميل اللي بيسمعه. مين الراجل ده اللي محتشد حوالينه ناس كتير لدرجه ان هو مش قادر يشوفه من كتر الزحام؟ بعد ما خلص الدرس بيسال الناس مين دوت، قالوا له الا تعرف من هذا؟ هذا إمام الأئمة ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك. فالابن ربيعة بقى إمام عالم بالمنظر ده، وبقى شيخ الإمام مالك، ده شرف كبير جدا. رجع البيت وهو بيبكي فبيقول لزوجته بيقول لها شفت منظر النهاردة بالدنيا واللي فيها، شفت ابني إمام كبير. فبعدين قال لها طب اديني الفلوس اللي عندك بقى عشان أشوف إذا كنت هديله جزء كده يحتاجه في طلب علمه في كذا. قالت له إيه رأيك في اللي أنت شفته ده، يسوى كام؟ قال لها يسوى الدنيا كلها واللي فيها. قالت له أنا صرفت 30,000 دينار على تعليم ابنك القرآن والسنة وكتب العلم، خليته رحل في بلاد المسلمين وتعلم وبقى عالم كبير وبقى أكبر عالم من علماء الدنيا بال30,000، هل أنا كده يعني أسرفت في إنفاق المال؟ قال لها أبدا، نعمة ما فعلتي، هو ده اللي أنا كنت عايزه، أنت ربيت رجل بالفلوس ديت وبقى هو الإمام ربيعة الرأي. عشان كده عايز اقول لك ابذل جهدك، علي همتك، ضع بصمتك في الدنيا ديت، لازم يكون ليك بصمه. تخيل كده لو اتنين ماشيين في جنازه، وهما في الجنازه مش اتنين ماشيين في جنازه يعني اتنين ميتين، جنازتين معديين، واحد منهم هما شايلينه على الخشبه بيقولوا الله يرحمه كان رجل طيب وابن حلال، بس طول عمره عايش لنفسه ما عملش اي حاجه لا لخدمه دينه ولا البلد ولا لمجتمعه، والتاني قالوا الله يرحمه طول عمره عايش لخدمة دينه وبلده ومجتمعه وقضيته ودينه ما شاء الله. تحب يكون مين فيهم؟ الإنسان لازم يبذل ولازم يجتهد ولازم يتعب. لا تتخيلوا الإنسان في مجال الدعوة ممكن يكون بيتعب قد إيه، في ممكن دعاء ما بيتعبوش، ممكن يكون بياخد حاجات جاهزة، ممكن حد بيحضر له، ممكن عامل فريق علمي، لكن لن تشعر باللذة إلا لما تقعد تبذل حياتك بنفسك وتحضر دروسك بنفسك وتكتب كتبك بنفسك وتعمل كل حاجة بنفسك عشان تشعر بالبركة وعشان تحط بصمتك بنفسك. قد ايه ان انت ممكن تعيش تعبان من كتر الجهد اللي بتبذله، لكن هتعيش كبير وتموت كبير. عايز اقول لك كان في واحد مرة مسافر من بلد لبلد، وكان بين البلدين صحراء كبيرة، خد معاه شوال صغير كده مليان بذور بتاعت نخيل، وطول ما هو ماشي يقول بسم الله ويرمي شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، قال لعل وعسى باخلاص نيه لله تطلع اشجار الناس تنتفع بيها بعد موتي. وبعد ما سافر البلد التانيه ديت قعد هناك حوالي 10-15 سنه لا اذكر، وهو راجع لقى الطريق كله بقى مليان نخيل، فبيسال واحد من المسافرين النخيل ده من امتى؟ قال له واحد ابن حلال سن طيب رمى بذور من 10 سنين والبذور طلعت الأشجار اللي انت شايفها والنخيل اللي انت شايفه دوت، والناس بتنتفع بيها في طريق السفر بتاعها، وكل ده في ميزان حسنات الرجل ده، وهو ما يتخيلش ان ممكن يكون الخير ده كله من وراه. تخيل ان ممكن اي دور ولو بسيط يكون له قيمة في المجتمع. المرأة التي كانت تقوم المسجد امرأة بسيطة جدا، امرأة فقيرة جدا، لا معها شهادة ولا معها صنعة ولا معها اي حاجة، قالت عايز اخدم ديني وعايز اخدم بلدي، اعمل ايه؟ خلاص انظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصى ومن الطوب ومن الحاديات يعني اشتغل بس كده خادمة في هذا المسجد. كانت بتنظف المسجد، وفي ليلة من الليالي ماتت، اصحابها ما رضوش يصحوا النبي، قالوا يعني مش معقول هنصحيها عشان خادمة في مسجد يعني، ودفنوها. صح الصبحية النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها أين فلانة؟ قال له ماتت يا رسول الله. طب ما أخبرتنيش ليه؟ قال له كنت نائما حبناش نزعجك. قال أما إن الله عز وجل منور قبوركم بصلاة عليكم فلماذا لم تخبروني؟ دلوني على قبرها. وراح النبي عند قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة. يجوز كان يجوز طبعا يجوز إن أنا لو كنت مسافر وحد قريب لي مات وما لحقتش صلي عليه صلاة الجنازة ونزلت من صفري يجوز أن أروح قبره وصلي عليه صلاة الجنازة عند قبره. أخذ العلماء هذا الحكم من هذا الحديث. شوف قد إيه قيمتها عند ربنا. رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في نعيم الجنة وفي أنهار الجنة ويتقلب في الجنة بما فيها من نعيم. ليه؟ أزاح غصن شوك كان يؤذي المسلمين فزاحه على جنب بس قال حتى لا يضر المسلمين. يا سلام. ولما تجدد النية وتوسعها أكتر تقول حتى لا يضر الناس. أنا ما بزلش الأذى ده عشان هو بيأذي المسلمين بس، لا أنا ما أتمنىش الأذى حتى لغير المسلمين. وهو ده قلب مؤمن، إن أنت لازم يكون لك بصمة في الدنيا دي تخدم بها بلدك وتخدم بها دينك وتخدم بها أسرتك وتخدم بها نفسك عشان لما تلقى الله سبحانه وتعالى يبقى كل الخير ده في ميزان حسناتك. عشان كده أذكركم بأول حديث بدأنا به الدرس النهاردة، حديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قامت القيامة أو إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. اغرس الخير، حط بصمة. ما معكش فلوس، ما معكش علم تقدر توصله للناس، معك فلوس وزع شرايط وكتب وسيديهات وعلم الناس لعل وعسى ربنا ينفع بيك. ما معكش ده كله أدله على الخير كفاعلي. الوقت بيجري بسرعة مع حضراتكم، ندعي في الدقيقتين دولت عسى أن ربنا يستجيب لنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم فرج همومنا في مصر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم صب الخير على المسلمين في كل بقاع الأرض صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أغث إخواننا في سوريا، رب إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، أوراط فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى على حوضه الأنور، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين، ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بباب